بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
الله العظيم الحليم لا لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجلك أعلى إلى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عاطرة للآية 37 بعد 100، فلننصت إليها خاشعين.
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
تشير هذه الآية مستمعي الكريم إلى عقائد باطلة أخرى كانت لدى المشركين غير تعيين نصيب مما زرعوا ومن مواشيهم للأصنام، وهي أنهم يقدمون أولادهم أيضا قرابين للآلهة ويدعون أنها نوع من أنواع العبادة. وفي ذلك الخصوص يصرح القرآن أن حب الآلهة بلغ بهم إلى حد يرون فيه هذا العمل القبيح جميلا ويفخرون به. وأشارت هذه الآية إلى أن هذه الآداب والرسوم الباطلة أدت إلى تحريف الدين الإبراهيمي، بحيث أصبحوا ينظرون إلى هذه الخرافات على أنها عبادة، حتى تلك التي تؤدي إلى هلاك أولادهم. وخاطب القرآن الكريم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يؤكد له أن هؤلاء ينسبون أعمالهم القبيحة إلى الله ويرفضون الرضوخ للحق، فلا ترهق نفسك واتركهم، لأن الله لا يريد أن يجبروا على قبول الحق، وإذا أراد ذلك فإنه عليه سهل يسير. مستمع الكريم، من هذه الآية نتعلم أولا إن أسوأ من ارتكاب الذنوب تبريرها وتزيينها، وهي عامل سقوط وهلاك الإنسان، وهي تسد عليه سبيل الإذعان إلى الحق والإيمان به. ثانيا إن الأنبياء والدعاة إلى الأديان مسؤولون فقط عن إبلاغ الأديان الإلهية وليس إجبار الناس على الإيمان بها، ولذلك يجب أن لا ييأسوا من إعراض الناس وكفرهم.
لا إله إلا الله،
والآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين إلى تلاوة للآية 38 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت الأستاذ القارئ برهيس كار.
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
مستمعي الكريم، تشير هذه الآية إلى بعض العقائد الخرافية للمشركين، منها أنهم يجعلون البعض من مواشيهم نصيبا للآلهة ولا يسمحون بالاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، فحرموا على أنفسهم لحومها وألبانها ولا تحل إلا على خدمة المعابد، وكذلك حرموا ركوبها، وكانوا لا يذكرون اسم الله عليها عندما يذبحونها، بل يذكرون اسم الإله التي ذبحت له. وقد أكد القرآن الكريم أنه بالإضافة إلى قبح هذه العقائد والأفعال، فإن الأقبح منه هو إسباغ صفة الدين على هذه الخرافات، والادعاء بأن الله عز وجل أمر بها، ولهذا سيعذبهم الله على هذه الادعاءات. ومن هذه الآية مستمعي الكريم نستنتج أولاً إن من أهم أهداف الأنبياء محاربة الخرافات، وخاصة تلك التي ألبست بلباس الدين. ثانياً إن تحريم حلال الله وتحليل حرامه يعتبر بدعة واجتراء عليه سبحانه وتعالى.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم مع برنامج نهج الحياة من طهران، والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 39 بعد المئة و40 بعد المئة من سورة الأنعام.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
تشير الآية 39 بعد المئة إلى حكم خرافي آخر من أحكام الجاهلية يتجلى فيه التمييز والتفرقة على أساس الجنس، وهو الحكم الخرافي حول أجنة الأنعام، وهو أنه إن كان حيا فهو للرجال، وإن كان ميتة فهو للرجال والنساء معا، في حين أن الحيوان الذي يولد ميتا لا يمكن أكله، ولحمه مضر ببدن الإنسان ومحرم أكله. والآية 40 بعد المئة أشارت إلى مسألة قتل الأولاد وأقصى مراحل الضلال والجهل والسفه، خرافة قتل الأولاد واعتبارها من التعاليم الإلهية. لقد أرسل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في هكذا بيئة، وبعث لمن يحمل هذه الأفكار والعقائد ليبذل أقصى جهده ليهيئ الأرضية لتعليم هؤلاء الناس. ومن هذه الآية نتعلم السماع الكريم أولا إن أي تفرقة بغيضة بين الرجل والمرأة في الاستفادة من النعم الإلهية أمر جاهلي ومنبوذ. ثانيا لنحذر ولا ننسب البدع والخرافات إلى الأديان الإلهية، فهي غريبة عن علم وحكمة الله سبحانه وتعالى وتستوجب العقاب. ثالثا الخسران الحقيقي هو الجهل وارتكاب الحماقات وليس خسارة الأموال والثروات. وإلى هنا مستمعينا الأكارم نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 12:30 لبرنامج كلامكم نور. فقه الصلاة في الساعة 12:45 بعد هذا البرنامج، عند 12:50 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. في تمام الواحدة قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 عند 2 تماما تستمعون لحصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة في الساعة 12:20. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 12:26. في تمام 3 وعلى مدى 10 تقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة في الساعة 3:15 وفي 45 تستمعون لفلسطين اليوم. تابعونا أحبتي عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار رسائلكم. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 308 باب العصبية. العصبية يعني أن يتعصب لأحد أو يرضى بالتعصب له، وهذا من أخطر الأمور. يعني كيف يتعصب له؟ يعني هو ماذا يقول فلان معه، ماذا يرى فلان هو معه، مطيع لفلان، متعصب لقومه، يحب العرب ويكره غيرهم، متعصب لإقليمه، يحب السوريين ويكره غيرهم، متعصب لقوميته، يحب الفرس الغربيين ويكره غيرهم، يرى شرار قومه أنه حتى سيئين فيهم أحسن من غيرهم. هذه عصبية. التعصب دوائر مختلفة، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول لهم إذا أردتم تعصبون ولا بد تعصبوا لبني آدم. بني آدم التعصب دوائر، مرة يتعصب لقوميته العليا، مرة يتعصب لإقليمه، مرة يتعصب لمدينته، مدينته بغداد متعصب ضد المعقوبة، هالمدينة ضد هذه المدينة، مرة يتعصب لعائلته، آل فلان وآل فلان، مرة يتعصب لنفسه هو في مقابل بني عمه، يتعصب لشخصه في مقابل بقية أسرته. إذن التعصبات كلها تنحل إلى ذاتية. لذلك المغرق في تعصبه وقوميته تجده لما داخل القومية يصير اصطدام، يأخذ صف إلى القومية الأقرب له، إلى الفرع الأقرب له، بعدين القومية تنحل إلى إقليمية، تنحل إلى عشيرة، تنحل إلى مدينة، تنحل إلى أسرة، تصل إلى ذاته. في الواقع أصل التعصب هو الذاتية ولا شيء أكثر منها. على هذا الأساس تعصب يعني ليس حالة غير منطقية، يحب فلان ويتعصب له، لماذا؟ لأنه يحبه، إما يستفيد منه أو يهواه، هذا تعصب نفعي. هذه التعصبات في المجتمعات المادية كثيرة. قالوا لي شخص صار مسلم في بلد غربي، قلت لهم امتحنوه حكوه في قوميته في بلده، فتكلموا على بلده ثار غضب. إذن كيف صار مسلم هو يتعصب لكل قومه، لكل هالبلد الأوروبي؟ هذا كيف صار مسلم؟ مسلم يعني لرب العالمين، مقياسه الله والموازين اللي أنزلها سبحانه وتعالى فوق العصبية. لذلك لا تجتمع العصبية مع الإيمان. في حديث صحيح في الكافي صفحة 308 عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه. الربق أو الربقة مثل الطوق، يعني علامة أنه مؤمن يلبس مدال الإيمان الإنسان، هذا ربق الإيمان. لما هو رضي أن يكون متعصب مؤمن، يعني مؤمن برب العالمين، وفي عنقه طوق الإيمان، يعني مدال الإيمان في عنقه، علامة أنه مؤمن برب العالمين، متعصب لرب العالمين. إذا قبل أن يكون هو متعصبا لزيد أو لقومه أو لبلده، عراق، إيران، لبنان، هند، أوروبا، غيرها، لهالعشيرة، ما دام قبل أن يكون متعصب، إذا الانتماء ذاك هذا خلعه من عنقه وخلى طوق آخر، طوق العصبية في عنقه، هذا ليس مؤمنا. ربقة الإمام من عنقه خلقها، الله أكبر. يعني علينا أن ننتفض على حالة العصبية إذا شعرنا فيها، تعصب للبنانية ما لها قيمة، تعصب لجنوب لبنان، لشمال لبنان، لجنوب العراق، لشمال العراق، لعربية، لفارسية، لهندية، لأي قومية أخرى، ما معناها أتعصب وأدافع عنهم حتى عن شرارهم؟ ما معناها؟ معناها أنا منتمي لهم ولست منتميا إلى رب العالمين. الله عز وجل يقول انتمي إلي، يقول البس في عنقك ربقة الإيمان، قلادة الإيمان، علامة الإيمان، شعار الإيمان. وإذا وقفت بين يدي في الصلاة فقل إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين. تكلم أنت شخصية، تكلم بضمير الجمع. لكن إذا تتعصب لدائرة من هذه الدوائر الأرضية اللي هي لذاتك بالنتيجة، إذن اخلع هذه القلادة علامة الإيمان والبس علامة العصبية. هذا الذي يتعصب، الذي يتعصبون له كيف يخلع ربقة الإيمان؟ يعني أنا أعرف أن فلان يدافع عني حتى بالباطل ويعجبني، وعند جماعته ماذا يقول هم ينفذون حتى بالباطل ويمدحون بغير حق، يقبل يتعصبون له، يتعصبون له في مقابل الجماعات الآخرين، يقبل بهذا. إذن هو هم عليه السلام خلع ربقة الإيمان من عنقه. من تعصب أو تعصب له وسكت، يعني قبل، فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه، نعوذ بالله. بل عندنا من كان في قلبه، أيضا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من كان في قلبه حبة خردل. الخردل نوع من النبات حبه صغير جدا مثل حب بذر التوتن أو أقل. خردل أصغر حبة من النباتات معروفة، بمقدار حبة خردل في قلبه من عصبية، يعني أصغر ما يتصور. بعثه الله يوم القيامة مع من؟ يحشره مع أعراب الجاهلية. أعراب الجاهلية يتعصب، قالت العشيرة وخلاص، وأنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، أيا كان له الحق عليه الحق، ظالم مظلوم، خلص اقف معه واقتل من يقابله. المتعصب يحشر يوم القيامة مع الأعراب العشائر المتعصبين. إذن كمية كبيرة سيكون المتعصبون مع الأعراب، عبدة الذات، عبدة العصبية، ليسوا عبدة الله، خلعوا ربقة الإمام من أعناقهم. من كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية. أيضا الحديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. نعم حبهم، لكن لا تعينهم على الظلم، ولا ترى شر شريرهم خيرا. إذا رأيت شريرهم خير ودافعت عنه، معناها دخلت بالعصبية، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ذكر الفقهاء أنه لا تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن، مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والأم والأخ والعم والخالة والعمة والخال ومن ملك الشخص مفاتح بيته، أي كان البيت تحت تصرفه، والصديق. ففي جميع هذه البيوت تجوز بل الصلاة فيها ولو بدون إذن. فإذا ذهبت إلى بيت أخي أو خالتي فيجوز لي أن أفتح الثلاجة والبراد وأكل منها، ولا يجب علي أن أطلب الإذن. وكذلك يجوز لي أن أتوضأ وأصلي في البيت بدون أن أطلب الإذن في ذلك. نعم، إذا علمت عدم الرضا وعلمت الكراهة في الأكل والصلاة فلا يجوز ذلك. وطبعا إنه ينبغي مراعاة الآداب في مثل الأكل بأخذ الإجازة والرخصة ولو لم أعلم الكراهة، هذه من الآداب. تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك. وكذلك الأراضي يعني الغير واسعة وكانت غير مسججة كالبساتين التي لا سور لها. مثلا إذا سافر جماعة إلى مكان ونصف الطريق وصلوا إلى أرض فيها أشجار ومياه ولم تكن هذه الأرض مسيجة، فيجوز لهم التصرف بالمقدار المتعارف كالوضوء والصلاة والأكل والاستراحة. ودليل الجواز ماذا؟ هو السيرة المستمرة، سيرة الناس والمؤمنين. فالفقهاء والعلماء استدلوا على صحة ذلك وصحة أنه الصلاة للسيرة المستمرة من زمان الأئمة سلام الله عليهم وإلى هذا الزمان، أن الإنسان إذا أراد يدخل إنه بستان غير مسيج لأجل الاستراحة ولم يعلم كراهة صاحب هذا البستان، فيجوز له التصرفات والصلاة بالمقدار طبعا المتعارفة. نعم، إذا ظن كراهة المالك فيجب الاجتناب. مثلا إذا كانت الأرض مزروعة بالخضرة والتصرف قد يؤثر على ذلك، فيراح يحصل ظن فيظن بكراهة المالك، فلا يجوز التصرف ولا تجوز الصلاة في ذلك المكان في الأراضي المتسعة أو البساتين إذا علم كراهة صاحب الملك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 114، وفيها مواعظ للناس. قال عليه السلام: الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاذ، زاد مبلغ ومعاذ منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر، فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه، لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعطب، آكل لا يشبع وشارب لا ينقع. ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا حمل ولا بناء نقل. ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطا والمغبوط مرحوما، ليس ذلك إلا نعيما زل وبؤسا نزل. ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيقتطعه حضور أجله، فلا أمل يدرك ولا مؤمل يترك، فسبحان الله، ما أغر سرورها وأظمأ ريها وأضحى فيئها، لا جاء يرد ولا ماض يرتد. فسبحان الله، ما أقرب الحي من الميت للحاقه به، وأبعد الميت من الحي لانقطاعه عنه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان.
بك أنت لا بسواك كان، أنسيت أم أنسيت أمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين في يافا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حقق هدفيهما. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار. وأضاف أن العمليتين تزامنتا مع عملية مشتركة أخرى استهدفت حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر، وذلك بعدد كبير من المسيرات